بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا عود على بدء بعون الله تعالى وتوفيقه في مدارستنا لكتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. وإذ نجتمع على هذه المدارسة من هذا الكتاب المبارك في كل ليلة من ليالي الجمعة، فإنا لنرجو أن نصيب به قدرا مزيدا من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة يستحب فيها الإكثار من هذا الفعل العظيم وهذا الورد الكريم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقف بنا الحديث أيها الكرام في القسم الثالث من الكتاب في بابه الأول، وقد تقدم أنه القسم الذي أراد به الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى إرادة ما يجب وما يستحيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يجوز عليه أو يمتنع من الأحوال البشرية أن يضاف إليه عليه الصلاة والسلام. وكان الحديث في أول أبواب هذا القسم عن العصمة النبوية ومعناها، وما الذي جعله الله عز وجل لأنبيائه عليهم السلام كافة ولنبينا عليه الصلاة والسلام خاصة. وابتدأ المصنف رحمه الله بالعصمة في الأمور الدينية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وذكر إجماع المسلمين على أنه لا يمكن أن يكون حال الأنبياء والرسل عليهم السلام إلا على الكمالات فيما يتعلق بعقائد قلوبهم توحيدا لله وعلما به سبحانه ومعرفة بما يجب له من الحقوق والإيمان بأسمائه وصفاته وتمام اليقين الذي جعل الله قلوبهم منعقدة عليه وانتفاء الجهل أو الشك أو الريب في شأنهم عليهم السلام. ولما أورد المصنف رحمه الله هذا الإجماع وأكد تلك القاعدة، أورد بعض الإشكالات التي ربما وردت على هذا الأصل العظيم، وهو انتفاء الشك وانتفاء الجهل وانتفاء الريب عن عقائد النبيين عليهم السلام عامة وعقيدة وقلب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وأورد من الإشكالات مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في حق إبراهيم عليه السلام: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وأورد رحمه الله الإشكالات التي ربما يتبادر إلى الوهم والفهم غير المتأني بعض الواردات عليه، ثم أجاب عنه وانتقل بعد ذلك إلى إشكال ثالث في قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وقف بنا الحديث في آخر المجالس قبيل الحج عند قوله في إشكال في هذا الباب أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة نزول الوحي عليه وابتدائه: لقد خشيت على نفسي. وإذ انقطع بنا الحديث في أثناء هذا الإشكال فإنا نعود إلى أوله لنصل السابق باللاحق من قوله رحمه الله، وكذلك ما ورد في حديث السيرة ومبتدأ الوحي في قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، في فصل في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته، إلى أن قال: وكذلك ما ورد في حديث السيرة ومبتدأ الوحي
ومبتدأ الوحي
في قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي، ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه.
هذا موضع إشكال آخر في هذا الباب، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي، في قصة فتور الوحي وانقطاعه، ولما أتاه جبريل عليه السلام فأبصر وعاين صلوات الله وسلامه عليه هيبة الملك وعظمة خلق الله جل جلاله في هذا الخلق الكريم، قال: لقد خشيت على نفسي. فربما أوهمت هذه اللفظة في هذا الحديث الصحيح أن المراد شك دخل قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر النبوة، وريب فيما يتعلق بصلته بربه وما أنزل عليه من الوحي، فأنه ربما تكاثر عليه شيء من معاني الريب، الشك، الخوف، حتى انقطع به الأمر إلى الظن أنه ربما كان ذلك سبب هلاك. قال: لقد خشيت على نفسي. قال المصنف رحمه الله: ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه. ربما يحتمل هذا المعنى لأنه ظاهر في السياق، قال: لقد خشيت على نفسي، يعني ألا يقوى صلى الله عليه وسلم على احتمال ما يرى من هيبة خلق الله وعظمته في الملائكة الكرام عليهم السلام، وألا يحتمل أعباء الوحي، فيكون هذا سبباً في أن يخشى على نفسه صلى الله عليه وسلم لما قد ينخلع به قلبه أو تزهق نفسه. أورد رحمه الله هذا المعنى ابتداءً، ثم سيستطرد رحمه الله في تقرير المعنى الذي يفهم من هذا الحديث.
وهذا على ما ورد في الصحيح أنه قاله بعد لقائه الملك، أو يكون ذلك قبل لقياه الملك، وإعلام الله تعالى له بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب، وسلم عليه الحجر والشجر، وبدأته المنامات والتباشير، كما روي في بعض طرقه هذا الحديث: إن ذلك كان أولا في المنام، ثم أري في اليقظة مثل ذلك، تأنيسا له عليه السلام، لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة، فلا تحتمله لأول حالة بنية البشرية.
قوله عليه الصلاة والسلام: لقد خشيت على نفسي، إما أن يكون قد قاله قبل أن يلقى الملك جبريل عليه السلام، أو يكون بعد ذلك. أما الذي في الصحيح فأنه قاله بعد لقائه بجبريل عليه السلام، وأنه قال: خشيت على نفسي بعدما رأى الملك، ويكون هذا محمولا على ما رآه صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فخشي ألا تحتمله نفسه وألا تقوى على هيبة ما يرى أو أعباء الوحي والرسالة، وأن يكون في ذلك انخلاع قلبه وزهوق نفسه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل: وربما كان هذا قبل لقاء الملك، فقوله لقد خشيت على نفسي، وأن يقولها بعدما رأى ما رأى من إرهاصات النبوة وتباشيرها، ماذا كان يرى عليه الصلاة والسلام؟ قبل النبوة كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، شيء يراه في المنام ليلا فيصبح وقد تحقق ما رآه البارحة أو قبل البارحة. قد يحصل هذا لأحدنا مرة أو مرات معدودة، لكن أن يكثر له عليه الصلاة والسلام فلا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح، سيكون هذا مثار للريبة عند الإنسان، أن شيئا غير معتاد عليه بالنسبة إليه بدأ يظهر في حياته. يمشي عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه الشجر والحجر، وهذا كان قبل نبوته إرهاصا، وكان من تباشير النبوة له عليه الصلاة والسلام. فيقول: إن احتملنا تلك المقولة على أن تكون قبل لقائه بالملك عليه السلام، فيكون لعظيم ما رأى من اختلاف أحوال كانت إرهاصات للنبوة ففاجأته صلى الله عليه وسلم أحداثها. سلم عليه الشجر والحجر، رأى العجائب، بدأته المنامات والتباشير، لأنه في بعض طرق هذا الحديث أن ذلك كان أولا في المنام، ثم أري في اليقظة مثل ذلك تأنيسا له صلى الله عليه وسلم، لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة فلا تحتمله بنية البشرية لأول حالة. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. قالت: ثم حبب إليه الخلاء. وقالت: إلى أن جاءه الحق وهو في غار حراء. الحديث.
فهذا تأكيد لما تقدم أنه كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام في غار حراء فيضمه ويقول له: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ، حتى قال بعدها في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أنه كان قبل ذلك اللقاء كان يرى عليه الصلاة والسلام أشياء، وكان يسمع سلاما، وكانت تأتيه من إرهاصات النبوة وتباشيرها شيء فوق العادة، فوق ما جرت به العادة في خلق الله. فكان ذلك ربما أثار الخوف والفزع في قلبه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يعلم حينها أنه نبي، وما أتاه الوحي بعد صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا جوابا محتملا تؤكده رواية الصحيح عن عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة قبل لقاء جبريل عليه السلام. كانت بدايات الوحي رؤى ومنامات يراها، فإذا رآها وقعت وتحققت ما كان يراه. قالت: ثم حبب إليه الخلاء إلى أن جاءه الحق وهو في غار حراء. فدل ذلك على أن الرؤى والمنامات الصادقة التي كان يراها فتتحقق واقعا كانت قبل لقائه جبريل عليه السلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه.
مكث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 15 سنة، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في الرواية التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح وأحمد في المسند، والذي عليه عامة أهل السير وأرباب التواريخ أنه مكث عليه الصلاة والسلام بمكة كم بعد النبوة؟ 13 سنة. كان يقضيها في الدعوة عليه الصلاة والسلام سرا في أولها وجهرا في أكثرها، ثم قضى بعد الهجرة بالمدينة 10 سنوات. فتحتمل هنا في رواية ابن عباس أنه جبر الكسرة، وقوله 15 سنة هو ربما رواية ذكرها رضي الله عنه، إلا فالمشهور الذي عليه الأكثر أنها 13 سنة. ثم قسم هذه المدة رضي الله عنهما إلى قسمين، قال: يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا. جعل هذه 7 سنوات وهي نصف 15 جعلها إرهاصات في النبوة. يسمع الصوت ويرى الضوء، يعني يسمع صوت الملك ويرى نور الملك أو برقا أو ضوءا، ولا يرى شيئا، يعني لم يرى على الحقيقة بعينه عليه الصلاة والسلام الملك الكريم عليه السلام. قال: و8 سنين يوحى إليه، وأنه جعل الإرهاصات للنبوة كانت 7 سنين قبل النبوة ثم أتاه الوحي. فإذا قوله لقد خشيت على نفسي، إن جمعت الروايات بعضها إلى بعض دل على أن المراد خشي على نفسه من كثرة ما كان يرى، بل سيأتيك الآن أنه كانت خديجة رضي الله عنها تبحث له عن رقية ترقيه به، لأنه كان يحتمل أن يأتيه شيء من مس الجان، كل هذا قبل النبوة، قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام ويقول له اقرأ. فكانت أحوالا غير اعتيادية، وكانت أمورا يمر بها عليه الصلاة والسلام فوق ما جرت به العادة في حياة الناس. نعم.
وقد روى ابن إسحاق عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر جواره بغار حراء قال فجاءني وأنا نائم فقال اقرأ فقلت ما أقرأ وذكر نحو حديث عائشة في غطه له وإقرائه إياه اقرأ باسم ربك السورة ثلاثا قال فانصرف عني وهببت من نومي كأنما صورت في قلبي ولم يكن أبغض إلي من شاعر أو مجنون ثم قلت لا تحدث عني قريش بهذا أبدا لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها
لأعمدن إلى حالق من الجبل يعني إلى مكان عال مرتفع من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها نعم
فبينا أنا عامد لذلك إذ سمعت مناديا ينادي من السماء يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فرفعت رأسي فإذا جبريل على صورة رجل وذكر الحديث فقد بين لك في هذا أن قوله لما قال وقصده لما قصد إنما كان قبل لقاء جبريل عليهما السلام وقبل إعلام الله تعالى له بالنبوة وإظهاره اصطفاءه له بالرسالة ومثله حديث عمرو بن شرحبيل أنه عليه السلام قال لخديجة رضي الله عنها إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد خشيت والله أن يكون هذا لأمر
نعم قال رحمه الله وقد روى ابن إسحاق عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءني وأنا نائم فقال اقرأ فقلت ما أقرأ وذكر نحو حديث عائشة رضي الله عنها في غطه له وإقرائه إياه إلى آخر الحديث أورد المصنف هذا الأثر أو هذه الرواية فيما أوردها ابن إسحاق في سيرته أوردها استطرادا في تقرير جوابه وأن الذي كان يراه عليه الصلاة والسلام قبل لقاء جبريل عليه السلام كان هو الحامل على قوله لقد خشيت على نفسي وأنه من كثرة ما كان يرى ويسمع ولم يصل إلى درجة نزول الوحي فأحاط بقلبه الكريم عليه الصلاة والسلام من الرعب من الخوف من القلق من الهلع ما جعله يخشى به على نفسه في رواية ابن إسحاق هنا أنها كانت أيضا قبل لقاء جبريل عليه السلام لكن فيها زيادة فقلت لا تحدث عني قريش بهذا أبدا لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها قال فبينما أنا عامد لذلك سمعت مناديا ينادي من السماء يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فرفعت رأسي فإذا جبريل على صورة رجل إلى آخر الحديث هذا الحديث أيها الكرام لا يصح سندا أخرجه ابن إسحاق في سيرته من طريق عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء الثقفي عن بعض أهل العلم هذا إسناد في جهالة وقد فند الألباني رحمه الله هذا الحديث في السلسلة الضعيفة وذكر أيضا تخريج الطبري رحمه الله لها في تفسيره وأن سنده لا يفرح به وفيه علل فيه علل لأنه يتكلم أولا لا يصح سندا ثم ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام همه بقتل نفسه والانتحار وأن يردي نفسه من شاهق من أعالي الجبال لا يصح الصحيح الثابت قوله لقد خشيت على نفسي ما زاد على ذلك من أنه سعى إلى قتل نفسه ولما هم بذلك إذا بجبريل عليه السلام أما الرواية في هذا فلا تصح أسانيدها إطلاقا وهي من الضعيف الذي لا يلتفت إليه لكن المصنف أرادها شاهدا لكون مقولته صلى الله عليه وسلم خشيت على نفسي أنها وقعت قبل لقياه الملك جبريل عليه السلام ثم أورد شاهدا ثانيا فقال ومثله حديث عمرو بن شرحبيل أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله عنها إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد خشيت والله أن يكون هذا لأمر نعم ومن رواية حماد
بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني لأسمع صوتا وأرى ضوءا وأخشى أن يكون بي جنون
كل هذا متى؟ قبل الوحي، وكانت لما فترة إرهاصات النبوة فيسمع ويرى الأشياء صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعلى هذا يتأول لو صح قوله في بعض هذه الأحاديث إن الأبعد شاعر أو مجنون،
لو صح، وقد تقدم أنها من رواية ابن إسحاق وهي لا تصح. نعم.
وألفاظا يفهم منها معاني الشك في صحيح ما رآه،
في تصحيح ما رآه،
في تصحيح ما رآه، وأنه كان كله في ابتداء أمره وقبل لقاء الملك له وإعلام الله أنه رسوله، فكيف وبعض هذه الألفاظ لا تصح طرقها؟
نعم. وصدق المصنف رحمه الله وأجاد في الجواب أنها محمولة على أنها كانت قبل لقائه جبريل عليه السلام وقبل نزول الوحي، وأن بعضها لا يصح لفظها وطريقها الموصل إليها أصلا. نعم.
وأما بعد إعلام الله تعالى له ولقائه الملك فلا يصح فيه ريب ولا يجوز عليه شك فيما ألقي إليه.
نعم. إذن قوله خشيت على نفسي لم يكن بعد الوحي، وإنما كان قبله على هذا التأويل. وإن قلنا على الصحيح أنه قاله بعد الوحي فالمراد خشيت يعني هيبة ما يلقاه من لقي الملك وعدم احتماله أعباء الوحي وما يلقاه صلى الله عليه وسلم من شدة في نزول الوحي، وهذا معنى الخشية وليس معناه الشك أو الريب فيما آتاه الله من الوحي وأنزل عليه من أمر النبوة.
وقد روى ابن إسحاق عن شيوخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بمكة من العين قبل أن ينزل عليه، فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه، فقالت له خديجة أوجه إليك من يرقيك، قال أما الآن فلا.
هذا فيما ذكره ابن إسحاق في سيرته، أما الآن فلا، لأنه رأى الحق عليه الصلاة والسلام وعلم أنه وحي من الله، وشأن الوحي وأحوال الأنبياء عليهم السلام هو خلاف ما جرت به العادات، وفيها المعجزات وفيها الوحي الذي يأتي من السماء وفيه لقاء الملائكة الكرام عليهم السلام. فلما عرف أنها نبوة أدرك أنه ليس عارضا يحتاج معه إلى علاج أو رقية صلوات الله وسلامه عليه.
وحديث خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها الحديث إنما ذلك في حق خديجة لتتحقق صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يأتيه ملك ويزول الشك عنها، لا أنها فعلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وليختبر هو حاله بذلك. بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن ورقة أمر خديجة أن تختبر الأمر بذلك.
نعم. أشار هنا رحمه الله إلى حديث خديجة رضي الله عنها، قال وحديث خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها الحديث، يشير إلى ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطي وقال الهيثمي عنه وإسناده حسن. حديث خديجة قالت قلت يا رسول الله يا ابن عم هل تستطيع إذا جاءك الذي يأتيك أن تخبرني به؟ هذا في رواية الطبراني رحمه الله. قالت يا رسول الله يا ابن عم هل تستطيع إذا جاءك الذي يأتيك أن تخبرني به؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا خديجة. قالت خديجة فجاءه جبريل عليه السلام ذات يوم وأنا عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خديجة هذا صاحب الذي يأتيني قد جاء. فقلت له قم فاجلس على فخذ الأيمن. فقلت له هل تراه؟ قال نعم. فقلت له تحول فاجلس على فخذ الأيسر. فجلس صلى الله عليه وسلم. فقلت هل تراه؟ قال نعم. قلت له فتحول فاجلس في حجري. فجلس. فقلت له هل تراه؟ قال نعم. قالت خديجة فتحسرت، قالت فتحسرت وطرحت خماري وقلت هل تراه؟ قال لا. فقلت هذا والله ملك كريم، والله ما هو شيطان. هذا الحديث من خديجة رضي الله عنها فيما روى الطبراني في الأوسط وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد أرادت اختبار معرفة الذي يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهو وحي وملك كريم أم هو مس وشيطان رجيم؟ قال: تجلس على فخذي الأيمن فالأيسر، ثم بينهما في حجري، وإذا هو موجود حاضر. قالت: فلما تحسرت وطرحت خمارها وكشفت رأسها زالا. قالت: هذا والله ملك كريم. قالت: ما هو شيطان؟ قالت خديجة: فقلت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن قصي: ذلك مما أخبرني به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورقة: حقا يا خديجة حدثتك. لما أتاه الوحي أول مرة وانطلقت خديجة رضي الله عنها برسولنا عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل، وقد كان عنده بعض من علم الكتاب، وكان حنيفيا لا يشارك قريشا في ذلك، فاستبشر وبشرها بأنها إرهاصات نبوة، وأنه إن صدق عليه الصلاة والسلام في وصف ما رأى وأصاب فهو الوحي أو هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، والمقصود أنها تثبتت بذلك. قال المصنف: أما حديث خديجة في اختبار أمر جبريل بكذا وكذا، قال: إنما فعلت ليزول الشك عنها، لا أنها فعلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليختبر هو بذلك الحال، فما كان شكا أراد هو عليه الصلاة والسلام التثبت به لنفسه، إنما أرادت خديجة ذلك لأمرها وحقها وشأنها. قال المصنف: بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ورقة أمر خديجة أن تختبر الأمر بذلك، إذن كان أمرا منه، وإن كانت الرواية هنا لا تصح، وفي إسناده عبد الله بن محمد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله ضعيف الحديث. قال ابن حبان: لا يحل كتابة حديثه والرواية عنه. نعم.
وفي حديث إسماعيل بن أبي حكيم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن عم، هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاءك؟ قال: نعم. فلما جاء جبريل أخبرها، فقالت له: اجلس إلى شقي. وذكر الحديث
إلى شقي يعني إلى جنبي، وهو الذي ورد في رواية الطبراني: على فخذي الأيسر والأيمن، وهكذا. نعم.
وذكر الحديث إلى آخره، وفيه: فقالت: ما هذا شيطان؟ هذا الملك يا ابن عم، فاثبت وأبشر. وآمنت به. فهذا يدل على أنها مستثبتة بما فعلته لنفسها، ومستظهرة لإيمانها لا للنبي صلى الله عليه وسلم
إذن استطرد المصنف رحمه الله في تفنيد ما يتعلق بقوله: خشيت على نفسي. أورد الرواية الصحيحة وأجاب عنها، وأجاب عنها على احتمال أن تكون قد قالها عليه الصلاة والسلام تلك الجملة قبل لقاء جبريل عليه السلام، وعلى احتمال أن تكون بعد ذلك، وأجاب على كلا الاحتمالين. ثم أتى إلى رواية خديجة رضي الله عنها في أمرها له عليه الصلاة والسلام بإخبارها إذا جاءه جبريل عليه السلام، وأجاب عن ذلك. ينتقل المصنف الآن إلى جملة أيضا متعلقة بهذا السياق في الحديث الذي أخرج البخاري رحمه الله في الصحيح في نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن متصلة بما سبق في قوله: خشيت على نفسي، والرواية المردودة التي وردت قبل قليل في رواية ابن إسحاق قال: لقد هممت لأعمدن إلى حالق من الجبل فلا أطرحن نفسي منه. نعم.
وقول معمر في فترة الوحي: فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من شواهق الجبال. لا يقدح في هذا الأصل لقول معمر عنه فيما بلغنا، ولم يسنده، ولا ذكر راويه، ولا من حدث به، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يعرف مثل هذا إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أشار المصنف إلى قول معمر في رواية الزهري. الزهري قال: أخبره عروة عن عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح البخاري لما قالت: وفتر الوحي فترة، حديث عائشة الذي صدر به البخاري رحمه الله الصحيحة. ثم أورد الحديث مرة أخرى في كتاب التعبير، باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. اللفظ عند البخاري في ذاك الموضع من الصحيح في من رواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. من القائل؟ الحديث من رواية عائشة تقول وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا. لم يكن القول قول عائشة، كيف تقول حزن فيما بلغنا؟ القائل هو معمر راوي الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة في صحيح البخاري. هذا اللفظ مدرج من كلام معمر في الحديث وليس من كلام عائشة. ماذا قال معمر؟ قال وحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذه الزيادة في هذا اللفظ من رواية عائشة والحديث عند البخاري في الصحيح هي من كلام الزهري، والزهري تابعي رحمه الله، لم يدرك تلك الحادثة ولم يذكر هو أحدا من الصحابة بلغه، بل قال فيما بلغنا. يقول الحافظ ابن حجر ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. ولهذا قال الكرماني أيضا هذا هو الظاهر. وهذه البلاغات من الزهري وغيره من التابعين هي في حكم المعلق عند المحدثين الذي لا يصح، فإن قال قائل لكنها في صحيح البخاري، نعم أخرج البخاري رحمه الله الصحيح الحديث كاملا، الحديث صحيح، لكن هذه الجملة المدرجة في رواية الحديث معلقة أو بلاغ من الزهري، فليس لها حكم الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هي مدرجة لا يصح عزوها إلى صحيح البخاري باعتبارها داخل الرواية. يقول الشيخ الألباني رحمه الله هذا العزو للبخاري خطأ فاحش، لأن ذلك يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة على شرط البخاري وليس كذلك، وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء الوحي وذكر الرواية. قال وهكذا أخرجها بهذه الزيادة أحمد وأبو نعيم والبيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر به، ومن هذه الطريق أيضا أخرجه مسلم لكنه لم يسق لفظه وأحال به على لفظ رواية يونس عن ابن شهاب وليس فيه تلك الزيادة. وكذلك أخرجه مسلم وأحمد من طريق عقيل بن خالد قال ابن شهاب به دون الزيادة، وكذلك البخاري في أول الصحيح. فإذا هذه الزيادة المذكورة من قول معمر فيها علتان كما يقول الألباني رحمه الله، الأولى تفرد معمر بها دون باقي الرواة يونس وعقيل، فإذا هي شذوذ منه رحمه الله. والعلة الثانية أنها مرسلة، لأن قول الزهري فيما بلغنا هو ظاهر من السياق منه من قوله وليس متصلا بالمرفوع، فدل ذلك على أن هذه الزيادة في وصف حال رسول الله عليه الصلاة والسلام فحزن حزنا غدا منه مرارا كد يتردى من شواهق الجبال لا تصح إطلاقا، وإدراجها في رواية داخل صحيح البخاري ربما أوهمت من لا علم له بصنعة الحديث أن جزء من الحديث المرفوع فيريده شبهة على أهل الإسلام، فيقول هذا نبيكم والحديث صحيح في أصح كتاب عندكم بعد القرآن في البخاري، وها هو ذا يثبت أنه بلغ حالة أراد أن يرمي فيه نفسه عليه الصلاة والسلام من شواهق الجبال، إذن هذا جزع منه أو ضعف إيمان أو شيء من الأوصاف التي لا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا الجواب يا كرام أن اللفظ هذا مدرج في حديث صحيح، وهذا الإدراج بتلك الجملة لا تصح، وقد بيّن العلماء ذلك فيما أوردوه في الدبيان لهذه الجملة ووقعها في الرواية وأثرها. وقد أخرج عدد من المحدثين تلك الزيادة بأسانيد أضعف وأوهى مما ذكر البخاري فلا يستقيم منها طريق. أخرجها ابن مردويها أيضا كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأخرجها ابن سعد في الطبقات، وأخرجها أيضا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وأورد ذلك الأثر وتلك الرواية، وقال كل ذلك فيما تبين لا تصح لها طريق ولا يثبت لها إسناد إطلاقا. كل ذلك قد بينه العلماء، وخلاصة ذلك أن الحديث ضعيف سندا بهذه الجملة، منكر متنا، لا يطمئن القلب المؤمن لتصديق هؤلاء الضعفاء فيما نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه بقتل نفسه بالتردي من الجبل. كيف هو القائل عليه الصلاة والسلام من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم فيها خالدا مخلدا أبدا، لا سيما وأن أولئك الضعفاء في تلك الزيادة الضعيفة خالفوا الثقات الذين رووا ذلك الحديث بلفظه من رواية عائشة رضي الله عنها، فلم يذكروا تلك الزيادة في تلك الأسانيد الضعيفة إذن. في ورواية محاولة النبي عليه الصلاة والسلام للانتحار وقتل نفسه كل ذلك باطل سندا. أما متنا فالنظر الناقد يكشف أيضا بطلانها. كيف؟ لأن فترة انقطاع الوحي التي كانت في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لماذا فتر الوحي؟ جاءه في البداية ورأى جبريل عليه السلام ثم انقطع الوحي، لماذا انقطع؟ من قطع الوحي وفتر إلا تثبيتا لقلبه عليه الصلاة والسلام، لما رأى الوحي فزع رجع قال زملوني دثروني، فنزل يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. كان الوحي أول ما جاءه عليه الصلاة والسلام أمرا جللا وشيئا مفزعا عظيما، إذن ففترة الوحي وانقطاعه إنما كانت لأجل تثبيت قلبه عليه الصلاة والسلام وإزالة الخوف الذي جاءه أول الوحي للاستعداد لما بعده. إذا كان انقطاع الوحي لتثبيت قلبه فكيف تأتي الرواية وتقول إن انقطاع الوحي كان سببا يريد أن يلقي به نفسه من شاهق الجبال؟ فهذا مناقض تماما لمن أدرك معنى الحديث. ولهذا فإن الحكمة ليحصل له من يحصل لما كان يجده ليذهب ما كان يجده عليه الصلاة والسلام من الروع، وليحصل له الشوق إلى عود الوحي إليه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. أمر آخر أنه صلى الله عليه وسلم لم يشك للحظة في كونه نبيا، وقد ثبت الله قلبه بالوحي، وما وجده من الرهبة في نزول الوحي أول مرة يدل على البشرية، لأنه بشر ولأول مرة يلقى ملكا فيخاطبه ويحدثه ويضمه ويأتيه بالقول، فالخوف والفزع والرهبة نظرا لبشريته عليه الصلاة والسلام وهذا أمر طبيعي، ونظرا لشدة الوحي وقد كان يعاني صلى الله عليه وسلم في ذلك عند نزول الوحي في بعض صوره كما صحت بذلك الرواية، فدل إذن على أن الفزع أن الخوف كان لأجل البشرية التي هو فيها عليه الصلاة والسلام، لكن لا تبلغ ما ذكرته تلك الروايات الضعيفة سندا المنكرة متنا، فلا يصح رواية واحدة إطلاقا فيما يروى في بعض كتب السنن ودواوينها من نسبة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الهم بقتل نفسه أول الوحي، وأن الزيادة التي في صحيح البخاري لا يصح نسبتها إلى الصحيح لأنها ليست على شرطه، بل هي جملة مدرجة في حديث صحيح متصل بسنده وهي بلاغ مقطوع الإسناد، والروايات الأخرى التي وردت عند غيره أضعف وأوهى سندا ولا يستقيم منها شيء. لهذا قال المصنف هنا وقول معمر في فترة الوحي فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من شواهق الجبال، لا يقدح في هذا الأصل. لما؟ قال لقول معمر عنه فيما بلغنا، ولم يسنده ولا ذكر راويه ولا من حدث به ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا يعرف مثل هذا إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تفنيد ورد لشبهة يمكن أن يثيرها بعض المغرضين أو بعض الجهلة، يقف على شيء فلا يفقهه فتثور عنده شبهة وشك، فهذا جوابها. نعم.
مع أنه قد يحمل على أنه كان أول الأمر كما ذكرناه، أو أنه فعل ذلك لما أحرجه من تكذيب من بلغه، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
هنا أورد المصنف رحمه الله جوابين آخرين، يقول: إذا افترضنا أن الرواية صحيحة فلها أيضا جواب وعنها مخرج. كيف؟ افترض أن الرواية صحيحة أنه هم صلى الله عليه وسلم بالتردي من شواهق الجبال، يقول: عندي جوابان بل ثلاثة. الجواب الأول: يحمل على أنه كان أول الأمر كما ذكرناه، يعني قبل لقاء جبريل عليه السلام، وأن كان ذلك يعتريه مما اعتراه من الخوف مما يسمع ويرى. إذن كان قبل ذلك شيء مما اعتراه وأحاط بقلبه من الخوف والهلع، وليس بعد نزول الوحي. جواب ثاني: أنه فعل ذلك لما أصاب قلبه من الهم والحزن من تكذيب قومه له، وهذا على معنى قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لن يهلك النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، ولن يصيبه ذلك الهلع والخوف لأجل تكذيب قومه له، فيكون أيضا هذا جوابا محتملا على افتراض تصحيح الرواية، وأن ذلك محمول على ما ملأ قلبه صلى الله عليه وسلم من الهم من الحرج من تكذيب قومه له وخشية وقوع عذاب الله تعالى بهم. نعم.
ويصحح معنى هذا التأويل حديث رواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق رأيهم على أن يقولوا إنه ساحر، اشتد ذلك عليه وتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل فقال له: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر،
يا أيها المزمل ويا أيها المدثر.
فأتاه جبريل فقال له: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر،
ويا أيها المدثر، قصد الآيتين معا. هذه الرواية التي ساقها المصنف رحمه الله شاهدا وقرينة للمعنى الذي حمل عليه الرواية، وأنها كانت من أجل ما أصابه عليه الصلاة والسلام، إلا أن الرواية لا تصح فيما رواها البزار والطبراني في المعجم الأوسط، وفيه بعض الرواة متهم بالكذب، ورواية الطبراني أيضا فيها من هو متروك، فلا تصح الرواية، وإنما أوردها المصنف شاهدا وقرينة للمعنى الذي حمل عليه الرواية على افتراض صحتها. نعم.
واتفق رأيهم على أن يقولوا إنه ساحر، اشتد ذلك عليه وتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل فقال له: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. أو خاف أن الفترة لأمر أو سبب منه، فخشي أن يكون عقوبة من ربه، ففعل ذلك بنفسه، ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض به.
هذا جواب ثالث أورده المصنف على افتراض صحة الرواية. الجواب الأول: أن يحمل على أن ذلك كان في أول الأمر قبل لقاء جبريل عليه السلام. الجواب الثاني: أنه فعل ذلك لما وقع في قلبه من الخشية والهم والحزن بسبب تكذيب قومه صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث: أن يكون الذي أصابه من الخوف أن انقطاع الوحي كان بسبب يعود إليه عليه الصلاة والسلام لأمر يتعلق به، وخشي أن يكون انقطاع الوحي عقوبة من الله، ففعل ذلك بين قوسين إن صحت الرواية، إذا افترضنا صحتها، أنه فعل ذلك خشية أن يكون الذي حصل من انقطاع الوحي بسببه، وأن يكون ذلك عقوبة من ربه، وأن ذلك الزمان في ابتداء الوحي لم يكن جاء الشرع بعد بالنهي عن قتل النفس أو الانتحار ونحو ذلك لئلا يكون موردا للاعتراض. هذا جواب على احتمال أن يكون ذلك كذلك، وإلا فقد تبين لك أن الرواية باطلة مفندة سندا منكرة متنا. نعم.
ونحو هذا فرار يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه له لما وعدهم من
لما وعدهم به
من العذاب. وقول الله تعالى في يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه معناه أن لن نضيق عليه.
نحو هذا فرار يونس عليه السلام، يعني إن حملنا في الجواب الثالث أن ذلك منه عليه الصلاة والسلام كان من أجل خشيته أن يكون هذا عقوبة من الله، وأن انقطاع الوحي كان بسبب يعود إليه صلى الله عليه وسلم، قال فاعلم أن ذلك كان أيضا من بعض الأنبياء مثل يونس عليه السلام لما فر وركب البحر فآلت به القرعة إلى إلقائه عليه السلام في اليم ثم ابتلعه الحوت فالتقمه. قال المصنف رحمه الله نحو هذا فرار يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه له لما وعدهم به من العذاب الأليم. وقول الله في يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه، الآية معناه أن لن نضيق عليه. نعم.
قال مكي طمع في رحمة الله وألا يضيق عليه مسلكه في خروجه
فظن يعني يونس عليه السلام في الآية في سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. من الذي ظن؟ يونس عليه السلام ماذا ظن أن لن نقدر عليه؟ هل الذي وقع في ظن يونس عليه السلام أن الله لا يقدر على يونس عليه السلام ولا على أن يبلغه؟ ظاهر الآية ربما أوهم ذلك. المصنف رحمه الله أراد تصحيح الفهم، قال قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه معناه أن لن نضيق عليه، لأن الفعل قدر يقدر يأتي بمعنى استطاع، مثل ما تقول أنا أقدر على كذا يعني أنا أستطيع، ويأتي بمعنى ضيق. قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق، قدر عليه رزقه يعني ضيق، فتأتي قدر في اللغة بمعنى التضييق. ومنه قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إذن يقدر عكس يبسط، البسط السعة والتقدير هنا التضييق، إذن قدر يقدر يأتي بمعنى ضيق. إذن فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه. خرج يونس عليه السلام ولا يزال محسنا الظن بربه أنه لا يضيق عليه طريقا ولا يسد عنه باب رحمة وأن رحمة الله ستكون معه، إذن خرج لا يزال مستصحبا حسن الظن بربه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لمن؟ لربه أو لقومه؟ مغاضبا لربه أو لقومه؟ لقومه. طيب وقول من قال من المفسرين مغاضبا لربه على ماذا يحمل؟ مغاضبا لربه غضبا له لا منه سبحانه وتعالى، كما تقول أنا غضبت لك يعني لأجلك وليس منك. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، هذا الفهم يا كرام من أجل أن تستقيم الأفهام على معنى الآية الكريمة في شأن مقام الأنبياء عليهم السلام، لأن مقامهم يا أخي هو أرفع من مقام الصالحين في الأمة، يعني تعالى إلى أعلم العباد وأكثرهم صلاحا وزهدا وعلما وإمامة وتقى، بالله عليك أتظن عالما بلغ في درجة علمه وفهمه وتقواه وصلاحه وولايته عند الله أنه رغم ما وصله من الصلاح حتى أصبح وليا، أيمكن أن يبلغ به مقامه سوء الظن بربه أو قدح في عقيدته بربه؟ يا أخي هذه لا تقبلها في بشر، في سائر البشر وهم بشر يجوز عليهم الخطأ، فكيف يستقيم أن نفهمها في حق من هم أعلى من سائر البشر من الصالحين والعلماء والعباد والأولياء؟ هؤلاء أنبياء اصطفاهم الله عز وجل فهم الكمل من البشر عليهم السلام. نقول ذلك تثبيتا لهذا الأصل العظيم، وذنوني إذ ذهب مغاضبا عليه السلام، فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه. نعم. قال مكي
طمع في رحمة الله وألا يضيق عليه،
ألا يضيق،
طمع في رحمة الله وألا يضيق عليه مسلكه في خروجه،
يعني حتى لما خرج حزينا وفر من قومه وركب البحر لا يزال مستصحبا حسن ظنه بالله، فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن يضيق الله عليه بابا. بالله عليك عبد الله، أنت إذا أصابتك ساعات الهم وأحاط بك الكرب وخرجت على وجهك لا تدري أين تتجه، أيملأ قلبك حسن ظن بربك كمثل الأنبياء عليهم السلام؟ وأنك أن اتجهت، صعدت جوا، ركبت بحرا، أتيت واديا، ذهبت إلى برية، لا يزال تعلقك بربك وأنه معك في كل حال وفي كل مكان. هذا شأن الأنبياء عليهم السلام. نعم. وقيل
حسن ظنه بمولاه أنه لا يقضي عليه العقوبة.
هذا معنى ثاني، ألن نقدر، فظن ألن نقدر محمول على معنى القدر وهو الحكم، يعني ظن أن الله لا يمكن أن يقضي عليه بعقوبة. هو أيضا في سياق حسن الظن بالله جل جلاله، إما بمعنى ألن نقدر يعني لن نضيق، أو بمعنى لن نقدر يعني لن نقضي عليه عقوبة تلحقه عليه السلام.
وقيل نقدر عليه ما أصابه، وقد قرئ نقدر عليه،
فظن أن لن نقدر عليه بالتشديد وهي في عداد القراءة الشاذة. نعم.
وقيل نؤاخذه بغضبه وذهابه، وقال ابن زيد معناه أفظن أن لن نقدر عليه على الاستفهام.
قال ابن زيد في معنى آخر في الآية وذنوني إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه، معنى الآية أنها جملة في سياق تقرير والمعنى الاستفهام، بمعنى وذنوني إذ ذهب مغاضبا أفظن أن لن نقدر عليه على معنى الاستفهام، وبالتالي فلا يصح في أي معنى أوردناه من معاني الآية وتأويلها، لا يصح فيها معنى ينسب فيه سوء الظن بالله عز وجل إلى نبي كريم من الأنبياء عليهم السلام يونس عليه السلام.
ولا يليق أن يظن بنبي أن يجهل صفة من صفات ربه. وكذلك قوله إذ ذهب مغاضبا، الصحيح مغاضبا لقومه لكفرهم، وهو قول ابن عباس والضحاك وغيرهما، لا لربه عز وجل، إذ مغاضبة الله معادات له، ومعادات الله كفر لا تليق بالمؤمنين، فكيف بالأنبياء؟
وقد أوردنا أن معنى مغاضبا لربه سيكون على معنى الغضب لأجله، وبالتالي يزول هذا الإشكال، لأن ما أورده بعض المفسرين أن قوله إذ ذهب مغاضبا، قال الحسن البصري والشعبي وسعيد بن جبير مغاضبا لربه عز وجل، ورجح ذلك الإمام الطبري رحمه الله والقطبي، واستحسنه عدد من أهل العلم، وروي أيضا عن ابن مسعود. يقول النحاس وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة، وهو قول صحيح، والمعنى مغاضبا من أجل ربه، كما تقول غضبت لك أي من أجلك، والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصي. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة في حديث بريرة واشترطي لهم الولاء، يعني واشترطي عليهم، ومعنى ذلك معلوم عند الفقهاء في معنى نسبة الأفعال التي تعدى بالحرف وما الذي يمكن أن يستقيم به المعنى. ولهذا قال فظن أن لن نقدر عليه أيضا في معنى الآية الكريمة في شأن يونس عليه السلام على ما تقدم، إذن مغاضبا أي لربه، إذا حملنا ذلك على هذا المعنى فإن الغضب له وليس منه، الغضب لأجل ربه جل جلاله. وأما قوله فظن أن لن نقدر عليه، قيل في رواية هي التي ردها عامة أهل العلم أن إبليس لعنه الله استنزل يونس عليه السلام ووقع في ظنه إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته، هذا قول مردود مرغوب عنه، لأنه كفر كما يصرح بذلك الإمام القرطبي رحمه الله، ولا يصح نسبته إلى نبي قط، وروي عن بعض السلف ولا يصح، لكن المعنى كما تقدم أن لن نقدر إما من معنى التضييق وإما من معنى الحكم والقضاء والقدر، وليس معناه الاستطاعة، فظن أن لن نقدر ليس نفيا للاستطاعة بل نفي للتضييق أو نفي لحكم وقضاء لله عز وجل عليه بالعقوبة، ويستوي جميع ذلك في حسن ظنه بالله جل جلاله، وهذا شأن الأنبياء الكمل عليهم السلام.
وقيل مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به من التوجه إلى أمر أمره الله به على لسان نبي آخر، فقال له يونس غيري أقوى عليه مني، فعزم عليه فخرج لذلك مغاضبا.
أشار هنا المصنف رحمه الله إلى رواية أخرى، قيل مستحيا من قومه أن يسموه بالكذب أو يقتلوه، وقيل مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره به من التوجه إلى أمر أمره الله به على لسان نبي آخر، فقال له يونس غيري أقوى عليه مني، فعزم عليه فخرج لذلك مغاضبا. أشار بعض المفسرين إلى ما اختصره المصنف هنا وأورده موجزا إلى معنى هذه الرواية، وهي من الإسرائيليات التي تروى في أخبار الأنبياء عليهم السلام. قال ابن عباس أراد شعي النبي والملك الذي كان في وقته اسمه حزقيا، أراد أن يبعث يونس عليه السلام إلى ملك نينوى، وكان قد غزا بني إسرائيل وسبى الكثير منهم، أراد أن يرسله ليكلمه حتى يرسل معه بني إسرائيل. كان الأنبياء في ذلك الزمان يوحى إليهم والأمر والسياسة إلى ملك يختارونه، فيكون ملك ينفذ ما يبلغه به النبي من وحي الله، فتكون السياسة والحكم إلى ملك ويكون الوحي إلى نبي، هكذا كان في بني إسرائيل. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد كان النبي الحاكم والقائد والإمام للأمة صلى الله عليه وسلم في أمر دينها ودنياها. على كل حال هكذا في رواية الإسرائيليات، قال وكان النبي في بني إسرائيل يوحى إليه والملك يتولى أمر السياسة. قال فكان أوحى الله إلى شعيا أن قل لحزقيا الملك أن يختار نبيا قويا أمينا من بني إسرائيل.
Thank you. صل على محمد
قال في الرواية: وكان أوحى الله لشعيا أن قل لحزقيا الملك أن يختار نبيا قويا أمينا من بني إسرائيل فيبعثه إلى أهل نينوى فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل، فإني ملق في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية عنهم. فقال يونس لشعيا: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال: فهاهنا أنبياء أمناء أقوياء. فألحوا عليه فخرج مغاضبا للنبي وللملك وقومه، فأتى بحر الروم وكان من قصته ما كان، فابتلي ببطن الحوت لتركه أمر شعيا. ولهذا قال الله: فالتقمه الحوت وهو مليم، والمليم من فعل ما يلام عليه، وكان ذلك ترك الأولى في امتثاله الوحي الذي بلغ به النبي الآخر. هذه الرواية في الإسرائيليات تشير إلى ما أوجزه المصنف قيل مغاضبا لبعض الملوك فيما أمره من التوجه إلى أمر أمره الله على لسان نبي آخر، فقال يونس: غيري أقوى عليه مني، فعزم عليه فخرج لذلك مغاضبا.